الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من يقرأ؟ اقرأ، اتفضل.
والمراد به لسان الشرع إخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة لفصل القضاء بينهم، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويجب الإيمان بالبعث على الصفات التي بينها الله في كتابه، وهو أنه جمع ما تحلل من أجزاء الأجساد التي كانت في الدنيا، وإنشاؤها خلقا جديدا، وإعادة الحياة إليها. ومنكر البعث الجثماني كالفلاسفة والنصارى كفار. وأما من أقر به ولكنه زعم أن الله يبعث الأرواح في أجسام غير الأجسام التي كانت في الدنيا، فهو مبتدئ فاسق وفاسد.
حسن. طيب، البعث، الإيمان بالبعث، الإيمان باليوم الآخر، وهو الركن الخامس من أركان الإيمان، قد دلت عليه دلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والبعث في الأصل الإثارة والتحريك، بعثه يعني أثاره وحركه، بعث الشيء أثاره وحركه. ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، يعني كره تحركهم، نعم، وإثارتهم وخروجهم. والمراد به في الشرع إخراج الموتى من قبورهم يوم القيامة، يخرج الله جل وعلا الموتى من قبورهم، هذا يسمى بعث. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يخرجون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. سموا هذا الإخراج من قبورهم بعثا، أخرجهم الله من قبورهم فقالوا يا ويل من بعثنا، أطلقوا عليه بعثا من مرقدنا. هذا ما وعد الرحمن، هذا يقوله أهل الإيمان، هذا ما وعد الرحمن، صدق المرسلين. كفار يقولون يا ويلنا، والمؤمنون يقولون هذا ما وعد الرحمن، صدق المرسلين. فإذا البعث هو إخراج الموتى من قبورهم يوم القيامة أحيان بعد النفخ في الصور. إسرافيل ينفخ في الصور نفخة الفزع، ثم نفخة البعث، النفخة الثانية في الصور تعاد الأرواح إلى الأجساد، تعاد الأرواح إلى الأجساد حين ينفخ إسرافيل في الصور، تعاد الأرواح إلى الأجساد، فيبعث الناس من قبورهم أحياء. فمنهم من يولول وهم أهل الكفر، ومنهم من يقول هذا ما وعد الرحمن. وماذا الآية؟ صدق، هذا ما وعد الرحمن، صدق المرسلون. طيب، إذن هذا المراد بالبحث في الشرع. وأدلته كثيرة. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. قال جل وعلا في كتاب الكريم: لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولما جاء العاص بن وائل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعظم فته وقال: يحيي هذا ربك بعد أن أرم؟ فأنزل الله جل وعلا قوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. والآيات في البعث كثيرة. يسألونك حق هو قل إي وربي إنه لحق. كفار يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن البعث هل هو حق؟ في الآية الأخرى: ويستنبئونك حق هو قل بلى ورب. فالبعث أدلته كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة غرلا. تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. نعم. قال رحمه تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويجب الإيمان بالبعث على الصفة التي بين الله في كتابه وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام، وأنه جمع ما تحلل، يعني هذه الأجساد تتحلل في القبور. الله جل وعلا يحييها. يبقى عجب الذنب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جسد ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. نعم، هو معروف وآخر العمود الفقري كما يقال. نعم، هذا يبقى ومنه ينشأ الخلق حين ينفخ إسرافيل في الصور يبعثون، فهذا لا يبلى، فالأجساد تتحلل إلا عجب الذنب. نعم، هذه الصفة التي جاءت في الشرع في بعث الناس يوم القيامة، وأنهم كذلك يبعثون حفاة عراة غرلا إلى آخر ما جاء في أوصافهم في بعثهم وحشرهم إلى الله جل وعلا يوم القيامة، وأن هذه الأجساد تنشأ خلقا جديدا وإعادة الحياة إليها كما بدأنا أول خلق نعيده. ومنكر البعث الجثماني في نسخة الجثماني، عندكم بالسين ولا بالثاء؟ بالثاء. أحد عنده بالسين؟ نعم، في بعض النسخ بالسين وبعضه وكله سواء الجسم أو الجثة. الجثماني بالنسبة للجثة، عد على الجثة جثمان، الميت يقال له جثمان فلان، هذا جثمان فلان، والبسين الجسم الأجساد. وهذه ومن أنكر هذا البعث الجثماني والجسماني كالفلاسفة، فلاسفة أنكروا البعث، وهذا كفر مخرج من الملة. أنكروا بعث الأجساد. والنصارى، النصارى بعضهم وإلا فعامة النصارى يقرون بالبعث، قد نقل في هذا الاتفاق قالوا الشيخ الإسلام تيمية وغيره من أهل العلم، لكن هناك من النصارى من شذ وأنكر بعث الأجساد، وأنكر بعث الأجساد، وإنما قال الأرواح تبعث الأرواح لا أجساد، وهم طائفة من النصارى كما ذكر الشهرستاني شيخ الإسلام تيمية وغيرهم من أهل العلم، وذا قال والنصارى، والصواب بعض النصارى، وإلا فقد نقل أهل العلم نعم إقرار النصارى بل اليهود كذلك بالبعث، وهؤلاء كفار. يقول جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعث، فمن أنكر البعث فهو كافر. قال وأما من أقر به ولكنه زعم من الله يبعث الأرواح في أجسام غير الأجسام التي كانت الدنيا فهو مبتدع وفاسق. وهؤلاء طوائف من النصارى أنكروا بعث الأجساد، وطوائف أنكروا بعث ماذا، أو قالوا بأن الأرواح تبعث في أجسام غير الأجسام. يقولون مثلا الأرواح هذه تعاد، هناك أرواح طبعها سبعي، أرواح سبعية، فهذه تكون في السبع، وأرواح أخلاقها كلبية فتكون في الكلاب، هناك أرواح أخلاقها بهيمية تكون في البهائم، هناك أرواح طيبة تكون في الطيور، وهكذا. كل هذا هراء. وابن حزم رحمه الله تعالى ذكر أن هذه الطائفة قولها كفر، يقول هذه الطائفة كفر، وهو قول مخالف لأقوال أهل الإسلام وهو كفر، ونقل تكفيرهم عن السلف، أي من يعتقد أن الأرواح تعاد إلى أرواح غير الأجساد التي كانت في الدنيا، نعم تعاد الأرواح إلى أجساد أخرى لم تكن في الدنيا. ذكر هذا في المحلى رحمه الله تعالى. قال وأما من زعم أن الأرواح تنتقل إلى أجساد أخرى وهو قول أصحاب التناسخ، يقال لهم التناسخية، يقال لهم التناسخية، قال وهو كفر عند جميع أهل الإسلام، وهم طوائف، لكن من كان منهم على هذا الاعتقاد فهو كافر. ولعل الشارح لها الراس رحمه وتعالى في قول مبتدع فاسق لعله أراد طائفة منهم ممن لا يقول بهذا، أو أنه يرى قول من لم يقل بكفرهم، وإلا فقد نقل تكفيرهم كما سمعتم فيما نقل ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى، وأنهم كفار. نعم. والقدر، وأما القدر نعم.
تقول رحمه الله وأما القدر فهو في الأصل مصدر، تقول قدرت شيء بفتح الدال،
قدرت نعم فتح،
قدرت شيء بفتح الدال وتخفيفها، أقدره بكسرها قدرا وقدرا.
ثانية مفتوحة، الأولى مسكنة ساكن، والذي ما هو عنده مكتوب هذا طيب. نعم.
إذا أحط بمقداره،
والمراد به
من لسان شرع أن الله عز وجل علم مقادر الأشياء وأزمانها أزلا ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما عمله منها، وأنه كتبها في اللوح قبل إحداثها، كما في الحديث أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا بكتاب من قبل أن نبرأها.
أحسنت حسن. طيب، الإيمان بالقدر الركن السادس من أركان الإيمان. نقول فيما تقدم في البعث الإيمان به إجمالي وتفصيلي على ما سبق. الإيمان الإجمالي بأن يعتقد العبد أن هناك يوما يبعث فيه الخلائق إلى الله جل وعلا. وأما الإيمان التفصيلي فيجب بعد العلم، وأن في ذلك اليوم حساب وموازين وصراط وحوض إلى آخر ذلك من التفاصيل، يجب الإيمان بعد العلم بها. الإيمان بالقدر الركن السادس من أركان الإيمان، قد جاءت الأدلة في الكتاب والسنة على ثبوته وعلى أصل من أصول الإيمان، ولا يصح الإيمان إلا بالإيمان به. والقدر في الأصل مصدر، تقول قدرت الشيء بفتح الدال وتخفيفها، قدرت أقدره بكسرها قدرا وقدرا إذا حط بمقداره. فمدار القدر في اللغة على الإحاطة بالمقدار، قدر الشيء نعم قدر وقدره قدرا إذا حاط بمقداره، حاط بمقداره، هذا في اللغة. ولعل هذا أخذه من كتاب معجم مقاييس اللغة لابن فارس، قدر الشيء يقدره قدرا إذا حاط بمقداره، أو غيره من أهل اللغة. والمراد به في لسان الشرع يعني القدر أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلا، ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منها، وأنه كتبها في اللوح المحفوظ قبل إحداثها. طيب، إذن الإيمان بالقدر يترتب عليه الإيمان بعلم الله جل وعلا الأزلي لكل شيء، وأنه جل وعلا علم مقادير كل شيء وعلم كل شيء، علمه شامل ومحيط بكل شيء، وإيمان بأنه كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة، وأن هذا الذي كتبه جل وعلا شاءه بأن يكون، فلا بد أن يكون، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه جل وعلا خالق الأشياء. الله جل وعلا خلق كل شيء، الله خالق كل شيء. هذا هو الإيمان بالقدر، الإيمان بهذه المراتب. لذلك يقول أهل العلم الإيمان بالقدر لا يتم إلا بالإيمان بأربع مراتب دل عليه الكتاب والسنة: مرتبة العلم، ومرتبة الكتابة، ومرتبة المشيئة، ومرتبة الخلق. تجمعها في قولك علم كتابة مولانا مشيئته ثم خلقه وهو إيجاد وتكوينه، هذه مراتب القدر الأربع. العلم هو العلم الأزلي، الله جل وعلا علم أزلا كل شيء، علم ما كان من الأمور الماضية وما يكون منها في الحاضر وما سيكون في المستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون، أي أن الأمور التي لم يقدر الله جل وعلا أن تكون، لو قدر أنها تكون فهو يعلم كيف تكون، وهذا معنى وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. أطفال المشركين ماتوا وهم صغار. طيب هل هم في الجنة أم في النار؟ ماتوا وهم صغار لم يبلغوا، نعم هذا لم يكن، وهو بلوغ أطفال المشركين. طيب يعني هل إذا بلغوا أسلموا أو بغوا على كفرهم؟ لكن لو قدر الله جل وعلا، هذا أمر لم يقدره جل وعلا أن يكون، لو قدره يعلم كيف يكون. لذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني إذا بلغوا. فبلوغهم لم يكن، لم يقدر الله أن يكون، لكن لو قدر أن يكون يعلم الله جل وعلا من أطفال المشركين ماذا يختارون. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم بما كانوا عاملين، أي إذا بلغوا هل يدخلون في الإسلام ويبقوا على كفر. وخروج المنافقين مع أهل الإيمان لم يكن، لكن الله جل يعلم، لو قدر خروج المنافقين مع المؤمنين يعلم ماذا سيكون. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبال، هم ما خرجوا يعني لم يكن، إذا هذا خروج المنافقين لم يكن. لكن لو كان يعلم الله جل وعلا قال لو خرجوا فيكم، وهم ما خرجوا، لكن لو خرجوا يعلم الله ماذا يحصل. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. الكفار يطلبون يوم القيامة الرجع إلى الدنيا، وهذا لا يمكن. الله جل وعلا ما قدر أن يقع هذا الأمر ويكون، وهو أن يرجع الكفار إلى الدنيا. لكن يعلم جل وعلا أنه لو قدر، لكن الله جل وعلا لو قدر هذا الأمر يعلم كيف يكون. قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فإذا عندنا أمور كانت وحصلت، الله جل وعلا عليم بها. أمور حاضر الآن حاصلة في ملكوته جل وعلا، الله جل وعلا علمه بها. أمور ستحصل ما سيكون، الله جل وعلا يعلمه. أمور لم يقدر أن تكون، لكن معاذ يعلم أنه لو أنها لو كانت وقدر أن تكون فيعلم كيف تكون هذه الأمور. ومرتبة العلم أدلتها كثيرة في الكتاب والسنة. نعم، قال جل وعلا في كتاب الكريم عالم الغيب والشهادة، قال جل وعلا لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أن الله بكل شيء عليم، ذلك تقدير العزيز العليم. كم الآيات التي فيها ذكر اسم الله العليم، نعم كلها تدل على علم الله جل وعلا. كل آية فيها اسم الله العليم دلالة على إيش؟ على علم الله جل وعلا بالأشياء. والحديث كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم ما منكم من نفس منفوسة إلا وقد علم الله منزلها، إلا وقد علم منزلها. نعم، فالله جل وعلا علم بكل شيء، كما في حديث علي في الصحيحين، وقول عليه السلام الله أعلم بما كانوا عاملين. طيب، ومرتبة العلم هذه أنكرتها القدرية في البصرة في أواخر عهد الصحابة حين خرجوا بقولهم لا قدر، أنكروا العلم والكتابة، لذلك رحل أن سمع كلامهم إلى عبد الله بن عمر في المدينة وأخبره بما قال هؤلاء القدرية، فتبرأ منهم عبد الله بن عمر وكفرهم، وكفرهم الصحابة. وحديثهم أول حديث في صحيح الإمام مسلم في خروج هؤلاء القدرية. نعم، ويقول السلف ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا فإن جحدوه كفروا. فالذي يجحد العلم علم الله جل وعلا السابق يكفر، قاله الشافعي وقاله عمر بن عبد العزيز وغيره من العلم. ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. جحود علم الله جل وعلا السابق، وأن الله جل وعلا لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، كما يقول القدرية هؤلاء الغلاة، الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، أما قبل وقوعها فلا يعلمها. ولا يقول الأمر أنف يعني حاذ، لم يسبق لله فيه علم. هذا إنكار لمئات الأدلة في الكتاب والسنة، وطعن في رب العالمين جل وعلا، كيف لا يعلم الأشياء، كيف يكون ربا وإلها وهو لا يعلم الأشياء إلا بعد ان تقع هذا وصف للجهل، وصف الرب جل وعلا بالجهل. طيب، فذكر هنا هذه المراتب على وجه الإجمال في كلامه رحمه تعالى أي الشارح. بقيت عندنا مرتبة الكتابة والمشيئة والخلق، بقي وقت الكتابة كذلك دلت عليها دلة الشرع. كتاب المراد بها كتابة المقادير في اللوح المحفوظ، فإن الله جل وعلا حين خلق القلم أمره أن يكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، كل ما سيكون في ملكوت الله جل وعلا إلى يوم القيامة أمر الله جل وعلا القلم أن يكتب ذلك في اللوح المحفوظ، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وغيره من أهل العلم وغيره من الصحابة، وقد ذكره هنا رحمه وتعالى. وجاء في عبد الله بن عمر عند الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فكتابة مقادير الخلائق وما يكون في ملكوت الله جل وعلا إلى قيام الساعة هذا كتب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قبل أن يخلق الله جل وعلا السماوات والأرض 50,000 سنة نعم أمر القلم بكتابة المقادير الخلائق، وهذا يدل على هذه المرتبة وهي مرتبة الكتابة وكتابة المقادير في اللوح المحفوظ حين خلق الله جل وعلا القلم. قال مثلا أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال أي ربي وما أكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجر القلم بكتابة ما هو كائن إلى يوم القيامة، قلم جرى وكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. وليس معناه القلم مخلوق قبل العرش، يعني الأولية هنا أولية مقيدة بحين خلقه، أول ما خلقه قال له اكتب يعني حين خلقه. وهذا اللي حققه العلم منه من الإمام القيم رحمه تعالى، هو أن العرش سابق خلقه على القلم، والناس مختلفون في القلم الذي كتب به القضاء من الديان هل كان قبل العرش أم هو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمداني. والحق أن العرش قبله يعني مخلوق، والحق أن العرش قبله لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده لما برأه الله قال اكتب كذا، فغدا بأمر الله ذا جريان. وفي الحديث كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وفي حديث وفد اليمن في حديث عمران بن حسين الصحيحين حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال نسألك عن أول هذا الأمر، قال كان الله ولم يكن قبله شيء وكتب مقادير كل شيء وكان عرشه على الماء. هذا يدل على أن العرش سابق خلقه على القلم. الشاهد من هذا أن هذه مرتبة الكتابة جاءت دلتها في الكتاب والسنة. قال جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها، كل المصائب وكل ما يحصل كتبت قبل أن تحدث، من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. قال جل وعلا والطور وكتاب مسطور في رق منشور. قال جل وعلا وكل صغير وكبير مستطر، أي سطر وكتب، كل صغير وكبير سطر في اللوح المحفوظ وكتب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فمن الإمام الغدر الإمام بمرتبة الكتاب وأن المقادير قد كتبت في اللوح المحفوظ، أمر الله جل وعلا القلم بكتابتها فكتب القلم كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. والأدلة في كتاب الله جل وعلا كثيرة، وهكذا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث عبادة حديث علي بن أبي طالب ما منكم من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله جل وعلا مكانها من الجنة أو من النار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيد. كتابة المقادير نعم أنواع كتابة، كتابة القلم في اللوح المحفوظ، والنوع الثاني من نوع الكتابة الكتابة العمرية وهو حين يكون الجنين في بطن أمه، تكتب سعادته وأجله، السعادة والشقاوة والأجل والأجل، نعم، وغير ذلك، كما جاء عبد الله بن مسعود الصحيحي، يرسل الله الملك فيؤمر بأربع كلمات: كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، تقدير عمري، تقدير سنوي، كتابة سنوية تكون في ليلة القدر، تكون في ليلة القدر، نعم، ينسخ من اللوح المحفوظ ما يكون في هذه السنة، في هذه الليلة يستنسخ من اللوح المحفوظ ما كتب في اللوح المحفوظ، وأنه سيكون في هذه السنة يستنسخ من اللوح المحفوظ. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فسر ابن عباس بالكتابة المستنسخة من اللوح المحفوظ بما سيكون في هذه السنة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرغ كل أمر حكيم، يفرغ بمعنى يكتب. طيب، وفي الآية الأخرى، السورة الأخرى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، كتابة يومية تكتب كذلك، كل يوم كتابة يومية. هذه أنواع الكتابة. أنكر القدرية الغلاة هذه المرتبة كما أنكروا مرتبة العلم، وهم كفار. القدرية على نوعين: كفار وغير كفار. الكفار هم القدرية الغلاة، والقدرية الذين هم معتزلة أثبتوا الكتابة، العلم والكتاب، مرتبة العلم ومرتبة الكتابة، لكن خالوا في مرتبة المشيئة والخلق ولم يكفروا بهذا، وإنما هم ضلال كما سيأتي في ذكر مرتبة المشيئة والخلق. إذن يبقى مع الكلام على مرتبة المشيئة والخلق في الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.